بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، ورد إلي سؤال متعلق بالدرس السابق، حيث يقول الأخ الفاضل بارك الله فيكم: ذكرتم في الدرس الماضي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في قصة عيسى ويحيى عليهما السلام، وذكرتم في آخره: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم به أيضا، أين أجدوا نهاية الحديث؟ الحديث تقدم في السنن وعند أحمد وغيره أن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا أن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات، وذكرت أنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بهن، وهذا وهم مني، وإنما تتمة الحديث وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فهي خمس وخمس، خمس ممن مضى وجاءت بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وخمس أخرى أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تجمع أمور الدين كلها والدنيا واستقرارها. قد وقفنا على الحديث الأخير في هذا الباب المبارك، في باب فضل ذكر الله عز وجل، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وتأخير هذا الذكر العظيم وختم هذا الباب به للإشارة أن هذه الأمور كلها بحول الله وقوته، وأن التوفيق لهذه الأجور العظيمة والقيام بهذه العبادة الجليلة إنما يتحصل بحول الله تعالى وقوته وتوفيقه لعبده. وفيه إرشاد إلى ملازمة هذا الذكر والإكثار منه، فإذا كان العبد لا يملك من الحول شيئا ولا من القوة، فعليه أن يلجأ لمن بيده الحول كله والقوة كلها، وهذا إنما يتأتى من الإكثار من هذا الذكر العظيم وتدبر معانيه والتعبد لله عز وجل بمقتضاه. وقد جاءت الوصية النبوية لعدد من الصحب الكرام بالإكثار من ذلك، ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي حديث ابن عمر: أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: لقيت أبا أيوب فقال: ألا آمرك بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من تحت العرش. وفضائل هذه الكلمة كثيرة جدا، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. رواه أحمد. وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة. وهذا الضرب للتنبيه واستيعاب الذي سيقال له وانشراح الصدر بتلقيه. وهذا إنما يفعل من باب الود ونحوه. قال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن، فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل؟ قال جبريل: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهي باب عظيم من أبواب الجنة، وكنز من كنوزها، وغرس من غراسها، وسبب لتكفير السيئات، وإسلام واستسلام لله عز وجل. فهي كلمة عظيمة الدلالات. وتأمل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. قال العلماء: هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه، أو تحقيق هدف من أهدافه، أو غاية من غاياته إلا بالله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فما شاء كان، كما شاء، في الوقت الذي يشاء، على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان، ولا تقدم ولا تأخر. له الخلق والأمر، وله الحمد والملك، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن كان هذا شأنه فإن الواجب الإسلام لألوهيته، والاستسلام لعظمته، وتفويض الأمور كلها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة، كما أنها كلمة كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص له بالعبادة. فلا حول ولا قوة إلا بالله إخلاص لله بالاستعانة، ولا إله إلا الله إخلاص لله بالعبادة. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. ولذلك من قال لا حول ولا قوة إلا من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن هذه الجمل تشمل التوحيد كله. ومن تبرأ من حوله وقوته فقد استسلم لربه وفوض أمره إليه واستعان به وحده. ولذلك تقال هذه الكلمة عند سماع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فلولا إعانة ربك ما عبدته. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها كنز من كنوز الجنة، والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. وهكذا هذه الكلمة جمعت من الخير وأبواب التوكل وإظهار الافتقار إلى الله في الأمور ما لا يحصيه إلا الله، فالتوكل وحده جماع الإيمان، وأقرب الوسائل إلى الله دوام الافتقار إليه. وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. فهذه الكلمة كنز مجموع من الخيرات، وغرس عظيم تقر بها العيون في الجنات. ولذلك جاءت الآثار بالأمر من الإكثار منها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. فلا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، ولا تحول عن الفقر ولا قوة على الغنى إلا بالله، ولا تحول عن أي شيء ولا قوة على شيء إلا بالله. فالعباد إنما يتحركون بحول الله وقوته. قال العلامة ابن القيم إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبت وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. وقال رحمه الله فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. وقال ابن كثير عند تفسير قول الله إياك نعبد وإياك نستعين قال فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها حملوه، حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. قال: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها تأثير عجيب في دفع الفقر. وكان حبيب مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم، فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. والكلام في هذه الكلمة طويل جدا، فهذا هو الذكر، وهذه منزلته وفضله. أنجى عمل من عذاب الله، وأعظم عمل ترفع به الدرجات، به تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتنشرح الصدور. كلما أكثر منه العبد كان عطاء الله أكثر. روى الذهبي في السير عن مسعر عن ابن عون قال: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قال الذهبي معقبا: قلت: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا، كيف ندع الدواء ونقتحم الداء؟ قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا نهاية هذا الباب العظيم مما عقد النووي عليه بقوله: باب فضل ذكر الله عز وجل. وقد طال بنا المقام لكثرة المعاني والفوائد. وقد قال ابن عبد البر في الاستذكار لما تعرض لأحاديث الأذكار، قال: وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يحتاج إلى شرح ولا إلى قول، وإنما هي فضائل، وإنما هي من فضائل الذكر ظاهرة معانيها. ونحن لا نكاد نتجاوز حديثا إلا ببسط في الشرح لقلة علمنا وعظم جهلنا. نسأل الله عز وجل يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. أي القرآن لا يحل قراءته لجنب ولا حائض مطلقا. لا صور ولا آيات ولا جزء من آيات. وذلك أن النووي رحمه الله يمشي في اختياراته الفقهية في هذا الكتاب المبارك على مذهبه رحمه الله، وهو شافعي المذهب، حيث قال رحمه الله في المجموع: مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليل قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء. والأقوال في هذا ثلاثة. القول الأول هذا القول: المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعية، وبه قال الحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وبها أخذ أكثر أصحابه، وهو مذهب أكثر العلماء الشافعية والحنفية ورواية عن مالك والمشهور عن أحمد، وبها أخذ أكثر الحنابلة، فهو مذهب جمهور العلماء. القول الثاني: الجواز مطلقا للحائض والجنب، جواز قراءة القرآن مطلقا للحائض والجنب، وهو مذهب الظاهرية، قول داود وجميع أصحابه، ونصره ابن حزم في المحلى، واختاره البخاري والطبري وابن المنذر. قال ابن رجب: وحكي جواز القراءة للجنب والحائط عن طائفة من أهل الحديث، منهم ابن المنذر والطحاوي، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوه صحيحة. قال البخاري في الصحيح: وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، يعني إبراهيم النخعي، لا بأس أن تقرأ الآية أي الحائط، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما رواها ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن عبيد بن عبيدة قال: قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك. وعن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. قال ابن رجب: أما ابن عباس فقد حكي عنه جواز القرآن للجنب، وأما ابن عباس فقد حكى عنه جواز القرآن للجنب غير واحد. واستدل لهذا القول بأدلة، من أقواها ما ذكره البخاري في تبويبه، وهو حديثه الباب، حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وما ذكره من حديث هرقل الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا قرآن. قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب، كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته. كذا قاله ابن رشيد، وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليه ليقرأه، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط، يعني إنما بعث إليه الكتاب ليقرأه، فدل على أن الجنوب يقرأ، لأن الكافر لا يكاد ينفك عن الجنابة. وقال رحمه الله: ولم يصح عند المصنف، من هو؟ البخاري، شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، يعني في النهي، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك، يقول ابن حجر، تقوم به الحجة عند غيره، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. هذا هو القول الثاني، وأكثر العلماء أي قول الأول. قال ابن رجب رحمه الله: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلا كان أو كثيرا، وهذا مروي عن أكثر الصحابة، روي عن عمر وروي عنه أنه قال: لو أن جنبا قرأ القرآن لضربته. وعن علي قال: لا يقرأ ولا حرفا. وعن ابن مسعود وسليمان وابن عمر وسلمان وابن عمر. وروي عن جابر قال: بيهقي ليس بالقوي. وروي عن ابن عباس بإسناد لا يصح، لأن الصحيح عن ابن عباس الجواز، وهو قول أكثر التابعين، ومذهب الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في إحدى الروايتين عنهما، وأبي ثور وغيرهم. قال: وأقوى ما في الجنب حديث عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء إلا ليس الجنابة، أي ليس إلا الجنابة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وخرج الترمذي بمعناه. قال: حسن صحيح، وخرجه ابن خزيمة بن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال: وتكلم فيه الشافعي وغيره. فإن عبد الله بن سلمة هذا رواه بعدما كبر، قال شعبة عنه: كان يحدثنا فكنا نعرف وننكر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به. قال ابن رجب: والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة. ويعضده قول عائشة وميمونة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجرهما في حال الحيض، فإنه يدل على أن للحيض تأثيرا في منع القراءة، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم نساء يقرأنا، إنما هو قرأ لهن. وقال ابن حجر: واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته. والحق، يقول ابن حجر، أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه. وأما الجواب عن أدلة المجيزين فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قال ابن رجب: ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. وأما حديث هرقل فقال ابن رجب: فلا دلالة فيه، لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ. وقال ابن حجر: فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. أما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه. وأما أثر ابن عباس فهو معارض بالمرفوع عند من يحسنه وبغيره من الصحابة، والآثار عن غيره من الصحابة في الدلالة على الجواز لا تخلو من كلام. والقول الثالث: جواز القراءة للحائض ومنعها على الجنب، وهو الرواية المشهورة عن مالك، وبها أخذ أصحابه، وحكي قول قديم للشافعي، وهو رواية عن أحمد، وبها أخذ بعض أصحابه، واختارها ابن تيمية وغيره من الأئمة رحمهم الله جميعا، حيث قال في الفتاوى: فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يروي هذا عن نافع أحد من الثقات. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر. وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. وهذه في الحقيقة مسألة كبيرة مشكلة. وعلى كل فالجنب الفقهاء الأربعة وغيرهم على عدم جواز تلاوة القرآن له، وقد وقع الخلاف في قراءة بعض آية أو تعوذ ببعض آيات. قال النووي في المجموع: وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، وله رواية كمذهبنا. وأما مس القرآن هذه مسألة أخرى، فالقرآن لا يمسه إلا طاهر طهارة تامة بوضوء. قال إسحاق بن منصور المروذي في مسائل أحمد: قلت أي لأحمد: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا، يعني يقرأ على غير وضوء من صدره. قال إسحاق: لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. وقال ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. وهذا ملحظ مهم، إذا روي فقه عن الصحابة وليس لهما مخالف يكون كالإجماع. وقال رحمه الله: وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر، كما ثبت ذلك عن الصحابة مثل سعد وسلمان وابن عمر وجماهير السلف والخلف الفقهاء الأربعة وغيرهم، ومضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب في أنه كتبه له، ودل على ذلك كتاب الله. أين دل كتاب الله على هذا؟ لا يمسه إلا المطهرون، ولا تقل للمطهرون المراد به الملائكة، لأنه في اللوح المحفوظ، فالعلماء يستدلون به من طريق الأولى. فإذا كان لا يمسه في الملأ الأعلى إلا المطهرون، فمن باب الأولى في الأرض أن لا يمسه إلا طاهر. قال: وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقهاء الأربعة وغيرهم، كما دلت على ذلك السنة. والمسألة إذا اجتمع فيها الفقهاء الأربعة وغيرهم، وهناك آثار وأحاديث تقبل التحسين، صعب على الإنسان أن يخالف. وقد كان الذهبي يقول في مقولة له: وإن كنا لا نجرؤ أن نخالف على في مسألة قال بها الجمهور، وإن كنا لا نجرؤ أن نخالف في مسألة قال بها الجمهور، فعلى طالب العلم أن يتأنى، وإذا ارتأى شيئا في نفسه ذاك وشأنه، أما ينشر في الناس خلاف ما اتفق عليه الأئمة وغيرهم وخلاف ما استقر في البلدان، هذا العلماء لا يفتن به ولا يقولون به. وإذا احتاج المحدث إلى حمل المصحف أو تقليب صفحاته فإنه يفعل ذلك بحائل، فيحمله بكمه ونحوه ويقلب صفحاته بعود ونحوه، فالحائض لها أن تفتح المصحف بخرقة ثم تقلب الصفحات، إما تلبس قفازا أو بعود عند من يقول بجواز القراءة لها، ومذهب مالك في المشهور ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي. ففي مجموع الفتاوى سئل عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ به ويرفعه من مكان إلى مكان، هل يكره ذلك؟ فأجاب: وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس، ولكن لا يمسه بيديه. وسئل عمن معه مصحف وهو على غير طهارة كيف يحمله، فأجاب: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه وفي خرجه، قال: وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي، وإن كان القماش فوقه أو تحته، والله أعلم. أما كتب التفسير أو كتب فيها آيات فالحكم للأغلب، فيجوز حملها ومسها. وهذا أيضا ممكن أن يخرج عليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل عظيم الروم. كم بقي؟ 16 دقيقة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الآية مما استدل به النووي رحمه الله لهذا الباب، وهو ذكر الله عز وجل على جميع الأحوال، القائم والقاعد والمضطجع. ففيها الحث على ذكر الله تعالى على جميع الأحوال، قائما وقاعدا ومضطجعا، وأن ذلك من صفات أولي الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال السعدي رحمه الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم. نقف عند هذا الحديث لأن الكلام فيه طويل، ونبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.